أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في تطبيقات منجزية العلم الإجمالي. قلنا بأن الشهيد الصدر رحمه الله قال من خلال ما تقدم عندنا وعلمنا أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي لها أركان، ففي كل مورد ادعي أن العلم الإجمالي يكون ساقطا عن المنجزية ولا مؤثرية له، لا بد من البحث حينئذ في أي ركن من أركان العلم الإجمالي قد وقع الخلل، وإلا لا مبرر لسقوط العلم الإجمالي من دون خلل في أركانه. فمن هنا هناك حالات ادعي فيها أن العلم الإجمالي قد سقط عن المنجزية والمؤثرية، فلا بد من بحث هذه الحالات ومن النظر فيها وفي أسباب سقوط العلم الإجمالي، لأن علم الإجمالي حينئذ إذا كانت أركانه متوفرة فلا بد أن يكون منجزا وإلا فلا. فمن هنا بدأ بعرض هذه الحالات التي سوف نرى إن شاء الله تعالى أنه في غالبها إن لم يكن في كلها قد ادعي أن العلم الإجمالي ليس بمنجز، ومن هنا كان يعني يكون الباحث في صدد إثبات وبيان ما هو المبرر وما هي العلة لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. الحالة الأولى هي حالة زوال العلم الإجمالي، وعندما نقول زوال العلم الإجمالي مباشرة هناك دعوة لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بسبب اختلال الركن الأول. إذا الركن الأول هو العلم بالجامع، مع انتفاء العلم بالجامع ينتفي العلم الإجمالي. ولكن هنا في هذه الحالة كيف يكون العلم الإجمالي؟ ذكر الشهيد الصدر رحمه الله هنا صور من خلالها يتبين عندنا كيف يمكن أن يتحقق زوال الجامع وبالتالي زوال العلم الإجمالي. الصورة الأولى، هذه الصورة كما لو كان الشخص يعلم إجمالا إما بنجاسة الإبريق الأحمر وإما بنجاسة الإبريق الأزرق. هنا في هذه الحالة بعد فترة علم بأن لا الإبريق ولا الإناء الأزرق ولا الإناء الأحمر بنجس، فكلاهما طاهر، وعلمه الإجمالي كان صادقا تبين خطأه. فهنا في هذه الحال لا إشكال ولا ريب أنه بعد أن تبين خطأ هذا العالم بالعلم الإجمالي وأن النجاسة لم تقع لا في الإناء الأزرق ولا في الإناء الأحمر، فحينئذ في هذه الحالة يزول العلم بالجامع، يعني العلم بنجاسة أحدهما، بل صار عنده علم تفصيلي لماذا؟ بطهارتهما، لا علم إجمالي بنجاسة أحدهما. فالصورة الأولى لزوال العلم بالجامع هي صورة ما لو تبين خطأ العالم بالعلم الإجمالي. فهنا في هذه الحالة لا إشكال ولا ريب في أن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية ويسقط عن المؤثرية، وبالتالي يجوز ارتكاب كلا الجناحين. هذه الصورة الأولى. وطبعا قال السبب لأنه الركن الأول قد انهدم، حيث أن الجامع قد انتفى، ومن أركان العلم الإجمالي العلم بالجامع. الصورة الثانية التي يزول فيها العلم بالجامع لا صورة تبين الخطأ، لا، صورة في هذه الحالة هي انقلاب العلم إلى شك، لا انقلاب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالخطأ. كان يعلم إما بوجوب الجمعة وإما بوجوب الظهر، ثم بعد ذلك هذا العلم انقلب إلى شك أنه أنا أشك الآن بوجوب أحدهما، لا أعلم بوجوب أحدهما، فأصبح شاكا بتكليف، يعني شاكا بجامع التكليف. هنا في هذه الحال لم يعد عالما بالجامع بل أصبح شاكا، فينتفي ويسقط العلم الإجمالي. إذا العلم الإجمالي ما هو؟ علم بالجامع، علم تفصيلي بالجامع، وشك بالأطراف. مش شك بالجامع وليس شكا بالعلم بالجامع، شك بالجامع. كنت أعلم هكذا، ألا أعلم بوجود أحدهما؟ ألا أشك بوجود أحدهما؟ ألا يوجد عند حالات للمكلف إما أن يكون فيها شاكا أو ظانا أو قاطعا؟ ومتعلق الشك يكون الجامع، وطارة يكون الفرد. الآن هو شاك بالجامع، يعني أنا أشك بجامع التكليف، يعني أنا في هذه الحالة لا أعلم في هذه الحالة بوجود هذا أو بوجود هذا، ولا أعلم بوجود أحدهما، بل أشك بوجود أحدهما، يعني أشك بوجود صلاة، أشك بوجود صلاة علي موجودة. مثلا لو فرضنا هذا، لو شخص عند الدعاء برؤية الهلال، ألا يشك بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال؟ لا، دعاء عند رؤية الهلال له مصادر، إما بهذه الكيفية أو بهذه الكيفية أو بهذه الكيفية. إذا تيقن بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال مع تعدد الأطراف فيجب عليه أن يحتار. هنا في هذه الحالة لا يشك في أصل الدعاء عند رؤية الهلال، فحينئذ في هذه الحالة لا يوجد عندهم علم إجمالي كمشغل البراء. هنا كان يعلم علما إجماليا بوجوب إحدى الصلاتين، انقلب علمه الإجمالي إلى شك بجامع الصلاة، فانقلب شكه بجامع الصلاة فينتفي العلم الإجمالي لانتفاء الركن الأول، وحينئذ لا مانع ولا محذور في جواز ترك كلا الطرفين، فلا يصلي الظهر ولا يصلي الجمعة. هذا طبعا مثال، والمثال أيضا كالعلم بالنجاسة، كنت أعلم بنجاسة أحد الإناءين، الآن أشك في وقوع النجاسة في أحد الإناءين، يدور العلم الإجمالي لزوال العلم بالجامع فيفقد المؤثرية، وبالتالي كل طرف يكون مجرى لإصالة الطهارة فيجوز ارتكابهما معا. هو أشك بوجود أحدهما، يعني وجود الجامع، أشك بوجوب الجامع، وجوب الجامع لا يفرق في ذلك أصل الوجوب أو بأحدهما.
أصل الوجوب التخييري،
شو هو؟
هذا معنى
الوجوب التخييري. لا، الوجوب التخييري أنت تعلم بتوجه الوجوب إليه، أنت تعلم بأن المكلف قال لك إذا أفطرت في شهر رمضان يجب عليك أن تدفع الكفارة. غير الأمر، الكفارة مرددة بين ثلاثة أمور. هنا أصل الوجوب، أصل الوجوب بتوجه الوجوب إليه مشكوك. هنا في هذه الحالة أصل الوجوب إليه مشكوك، فلذلك يقول زوال العلم بالجامع هذه الحالة الأولى. وفيما يلي نستعرض عددا مهما من هذه الحالات لدراستها من خلال ذلك. زوال العلم بالإجمال هي الحالة الأولى، أن يزول العلم بالجامع رأسا، ولذلك صور، يعني لأصل زوال العلم له صور. الصورة الأولى أن يظهر للعالم بالعلم الإجمالي خطأه في علمه، وأنه لم يكن عالما، وأن الإناءين اللذين اعتقد بنجاسة أحدهما وعلم بنجاسة أحدهما طاهرا، فصار عنده علم تفصيلي بماذا؟ بالطهارة، يعني علم بخطئه فعلا. ولا شك هنا في السقوط عن المنجزية للهدام الركن الأول من الأركان المتقدمة، وفي بعض النسخ لانعدام الركن الأول، ولا فرق بينهما، لانهدام أو لانعدام. الصورة الثانية لا، أن يعلم بخطئه، لا، يعني لا ينقلب العلم بالنجاسة للعلم بالطهارة، بل إلى شك، أن يتشكك العالم بالعلم الإجمالي فيما كان قد علم به، وهو علم بوجود أحدهما، الآن يشك بوجود أحدهما، فيتحول علمه بالجامع إلى شك بدني، والشك البدني وجرى لأفطارة براءة، فحينئذ لا مانع من ارتكاب كلا البنائين، أو لا مانع من ترك كلا الصلاتين مثلا، والأمر فيه كذلك، أي يعني لا شك في سقوط المنجزية للهدام الركن الأول. هنا يوجد عندنا مشكلة، أن هذا هو المعروف، ولكن قد يقول قائل بأنه أنتم كيف حكمتوا بسقوط العلم الإجمالي في هذه الصورة، صورة التحول، التبدل العلم الإجمالي إلى شك، مع أنه أصل المنجزية مع الباقية. كيف يقول هذا؟ عندما كان العلم الإجمالي قائما كانت الأصول في أطرافه متعارضة، كنت أعلم بنجاسة أحد الإناءين، فالإناء الأول مجرى للأصل بحسب الفرد، والثاني مجرى للأصل بحسب الفرد، فيتحقق التعارض بينهما ويتساقط كلا الأصلين. بعد تساقط الأصلين جئنا نحن وقلنا في هذه الحالة عليكم السلام، جئنا وقلنا هذا العلم تحول إلى شك أم لم يتحول إلى شك؟ تحول إلى شك. فحينئذ حصل العلم الإجمالي سقط عن المنجزية ولا أثر له. الآن ماذا قلتم أنتم؟ نأتي ونضع يدنا على كل طرف ونقول كل طرف هو مشكوك بالشك البدوي وهو مجرى لأصل ترخيصي، فيجوز ارتكاب كلا الطرفين. يقول هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن المفروض أن الأصل الترخيصي الجاري في الطرف الأول والأصل الترخيصي في الطرف الثاني قد انعدما، يعني بعبارة قد ماتا بسبب المعارضة، فكيف يمكن الآن إحياؤهما والأخذ بهما مع أنهما معدومان؟ فإذا كان الأمر كذلك أي أن الأصلين لا يجريان في المقام لعدمهما بسبب التعارض، فحينئذ كل طرف يكون محتمل التكليف ولا مؤمن منه، إذ المؤمن هو الأصل الترخيصي، والأصل الترخيصي قد سقط بالمعارضة، والذي انعدم لا يمكن أن يعود مرة ثانية، فيجب حينئذ الاحتياط بكلا الطرفين، وهذا عين المنجزية. ولو كان العلم الإجمالي في هذه الحالة بحسب قولكم قد سقط عن المنجزية بسبب انعدام الركن الأول، ولكن لا يجوز ارتكاب كلا الطرفين. لماذا؟ لعدم وجود أصل مؤمن يؤمن من العقوبة فيما لو ارتكبنا كلا الإناءين. الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول في هذه الحالة أنه الأصلان اللذان وانعدما كانا مرتبطان بمن؟ بالعلم الإجمالي. كنا نقول نعلم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين، الآن نقول في هذه الحالة نجري الأصل، يتعارض الأصل، يتساقط، ولكن الأصلان اللذان نقول بجريانهما بعد سقوط العلم الإجمالي ليسا مرتبطين بالعلم الإجمالي، بل هما مرتبطان بالشك، فهما في حالة غير الحالة السابقة، حتى فلو كان نفس الحالة السابقة لعل سلمنا معكم، ولكن الجهة قد اختلفت والموضع قد اختلف، فمن هنا في هذه الحالة ما قلنا بجريانه غير ما قلنا بسقوطه، فهذا المحذور لا يأتي، ومن هنا حينئذ يجوز ارتكاب كلا الطرفين ولا مانع من ذلك. ولكن قد يتوهم أو يتوهم بقاء الأطراف على منجزيتها، وبالتالي لا يجوز ارتكاب كلا الطرفين. لماذا؟ يقول لأن الأصول المؤمنة والمرخصة تعارضت فيها في حال وجود العلم الإجمالي، وهو أي العلم الإجمالي، وإن زال بسبب زوال العلم بالجامع، ولكنها بعد تعارضها وتساقطها لا موجب لعودها، والمعدوم في هذه الحالة لا يمكن أن يعاد، فتظل الشبهة في كل طرف بلا أصل مؤمن، والشبهة بلا أصل مؤمن لا يجوز اقتحامها بل تتنجز فتتنجز. وقد يجاب على هذا التوهم بأن الشك الذي سقط أصله هو الشك في انطباق المعلوم بالإجمال، يعني ذاك الشك الذي كان مرتبط بعلم الإجمال، وبأن الشك الذي سقط أصله بالمعارضة هو الشك في انطباق المعلوم بالإجمال، وهذا الشك زال بزوال العلم الإجمالي، يعني وكأنه العلم الإجمالي له متعلقات، عندما يزول الأصل يزول الفرع، وهذا زال. فلذلك يقول وهذا الشك زال بزوال العلم الإجمالي، ولكن وجد شيء. فهذا المورد الإناء ليس من تبعات العلم الإجمالي، والإناء باطن. وهذا الإناء حالته ما هي؟ مشكوك الطهارة. هل يوجد أصل منجز؟ لا يوجد أصل منجز. ونحن نعلم في هذه الحالة في كل مورد نشك فيه في طهارة الشيء أو في تكليف، فحينئذ في هذه الحالة يكون مجرى لأصل مرخص. ووجد بدلا عنه الشك البدوي، لا الشك المقرون بالعلم الإجمالي. ذاك الشك الذي كان مرتبط بالعلم الإجمالي قد زال، الآن شك بدوي، والشك البدوي غير الشك المقرون بالعلم الإجمالي، وهو فرد جديد من موضوع دليل الأصل، وليس هو نفس ذاك الموضوع الذي سقط بسقوط العلم الإجمالي، ولم يقع الأصل المؤمن عنه طرفا للمعارضة، لم يكن له وجود مع وجود العلم الإجمالي، فيجري حينئذ هذا الأصل بدون مشكلة، وحينئذ يجوز ارتكاب كلا الإناءين أو ترك كلا الطرفين. الملاحظ من خلال السورة الأولى والسورة الثانية عن ماذا كنا نتكلم؟ تولد علم إجمالي يعني حدوث علم إجمالي وبقاء علم إجمالي. فكنا نتكلم في هذه الحالة عن زوال العلم بأصل حدوث العلم الإجمالي. كان يعلم علما إجماليا ثم صار عالما بخطئه، فراح العلم الإجمالي، يعني وكأنه في هذه الحالة أصل العلم الإجمالي حدوث ليس صحيحا، ليس بقاء، حدوثا ليس بصحيح، لأن حدوثا تبين خطأه. وهذا العالم بالعلم الإجمالي صار شاكا، فأصل حدوث العلم الإجمالي قد انتهى. فلذلك يقول الشهيد الصدر: وفي كل من هاتين الصورتين الأولى والثانية يزول العلم بحدوث الجامع رأسا لا بقاء. أنت بالأساس كنت تعلم بجامع حتما تبين خطأه، يعني أول الأمر أنت لست بعالم، كنت تعلم بنجاستهما صرت شاكا بنجاستهما، فأصل الجامع على الأول ليس بموجود وعلى الثاني مشكوك. الآن الصورة الثالثة والصورة الرابعة هذه تختلف، أو الصورة الثالثة فقط ولكن له أنحاء. الصورة الثالثة لا، هنا يختلف الأمر، يكون الكلام في أصل بقاء العلم الإجمالي لا في حدوثه. هذه الصورة يعني يعلم بالجامع حدوثا، نعلم لا إشكال حدث، ولكن في هذه الحالة كيف يزول؟ نقول الجامع حدوثا واستمرارا غير موجود، أما بقاء فهو موجود، وهذا له صور. الآن كيف نتصور؟ يعني الآن نحن كيف نتصور في هذه الحال؟ نتصور أنه لابد أن نتصور أننا صار عندنا علم بالجامع، وهذا العلم بالجامع له أمان، هذا هو له أمان. عند هذا الأمان يقينا ينتفي الجامع، فيكون في هذه الحالة هذه الصورة إلى ماذا ناظرة؟ إلى بقاء الجامع لا إلى أصل حدوثه. فهي لا تريد أن تقول ما بين نقطة الانطلاق مثلا ونقطة الانتهاء، انتهاء الأمل، العلم الإجمالي باطل لا إشكال. الكلام فيما بعد نقطة بعد الأمل، هنا بعد الأمل الجامع يكون منتفيا في بعض الحالات، فلذلك في هذه الحالة يكون هناك علم بحدوث الجامع، ولكن قد يكون عندنا إما علم بعدم الجامع بقاء، أو يكون عندنا شك بعدم الجامع بقاء، وهذا له أنحاء. هذه الصورة على أنحاء. النحو الأول أن يكون لهذا الجامع أمد كما قلنا، مثلا أعطي مثال بسيط هنا، هذا صباحا، هذا غروب، غروبا، هنا دوا. هو يعني في هذه الحالة أنه يعني نجاسة أحد الإناءين، هنا نقول يعني نجاسة أحد الإناءين. الإناء الأول وهنا إناء، وإن لم يعلم صباحي من نجاة أحد من الآن. فهنا في هذه الفترة العلم الإجمالي منجز، ولكن عند الزوال يعلم هو أيضا أنه هذا الإناء، هذين الإناءين سوف يتطهر أو تقع عليهما الطهارة. فهنا في هذه الحال هنا نفس الشيء، ولكن من هنا يزول العلم بالجامع، بل أكثر من ذلك حتى لو علم بالنجاسة بطهارة أحدهما. يعني يقول هذا بعبارة أخرى، لو كان النجس واقعا هو من؟ هو الإناء الأول، عند الزواج يقين ارتفع بالنجاسة. ولو كان الإناء الثاني مثلا هو مشكوك كما كتبت حالة من هذا القبيل، هو مشكوك. فعلى كل حال في هذه الصورة هنا في هذا الوقت ماذا؟ لا علم بالجامع. حتى لو لا، أنا فقط من دار تقريبا سيأتي عندنا هذه الحالة بشكل مفصل، أنه عند الزوال يقينا نظيما أن الإناء الأول لو كان هو النجس واقعا أو كان هو المنذور أو كان هو الواجب هنا انتهى أمله. إلا أننا نشك في امتداده إلى الوضوء بالنسبة للإناء الثاني سيأتي، لكن أنا فقط من دار استعجاب المبدأ. ولكن هنا في هذه الحالة عند الزوال بعد أن يأتي الزوال يقينا هما وقع عليهما الطهارة، فهنا في هذه الحالة انتهى أمل العلم الإجمالي، العلم الجامع انتهى أمله هنا في هذه الحالة. ولكن يوجد عندي شك أم لا؟ يوجد عندي شك من أحد الأطراف، يعني على العلم الإجمالي أنه لو كان الإناء الأول مثلا هو الذي، أعطيكم مثال على هذا مثال شرعي طرحه السيد محمود الهاشمي، يقول هكذا: أنا أعلم من حدث، أعلم من حدث، وهنا في هذه الحالة أردت أن أغتسل غسل الجمعة أو غسل الجمعة، فلو كنت محدثا للجنابة واغتسلت غسل الجمعة، فلو كنت محدثا للجنابة هل يجزي غسل مع شك طبعا بإجزاء غسل الجمعة عن الجنابة وعن الوضوء معا؟ أشك. فيقينا لو كنت مغتسلا قد أحدثت بالجنابة واغتسلت غسل الجمعة فالجنابة قد ارتفعت، يبقى عندي الحدث الأكبر، هل يرتفع الحدث الأكبر بالغسل أم لا؟ فصار واضح أنه لو كان كلي الحدث موجودا في الجنابة يقينا بغسل الجمعة ارتفع، أما لو كان كلي الحدث وحدث أصغر في الوضوء غسل الجنابة أو غسل الجمعة لا يرفع الوضوء. واضح؟ فأحدهما يقينا له أمل فينتهي، أما استمرارا فلا يوجد عندي علم، يوجد عندي شك. فهنا في هذه الحالة يوجد عندي شك بالجامع ولا يوجد عندي علم. فعلم بالجامع صحيح ما فترة الزوال إلى فترة الصباح إلى الزوال، ولكن من الزوال إلى الغروب يوجد عندي شك بالجامع ولا يوجد عندي علم بالجامع، بل شك. وحينئذ يزول العلم الإجمالي. لماذا؟ باعتبار أن العلم الإجمالي قوامه العلم الجامع، فيختل الحكم اللغوي. هذا النحو الأول. يقول هكذا: النحو الأول أن يكون للجامع المعلوم أمد محدد بحيث يرتفع متى ما استوفاه، فإذا استوفى أمده لم يعد هناك علم بالجامع بقاء، بل يعلم بارتفاعه وإن كان العلم بحدوثه ثابتا. الآن يجي واحد شلون كذا؟ أو أي مثال لا بأس، يعني لو افترضنا عندنا هذه موجودة الآن، يقولون أن ببعض الأماكن يوجد توقيت للمياه، هذه يصير أحواض كبيرة، هذه الأحواض يصير فيها كل فترة نقص، هما ما نقص مضر، فشو يسوون هما؟ في توقيت خاص عند الساعة 12 ظهرا مثلا تبدأ الماء تلقائيا يعني اوتوماتيكيا تبدا الماء بالنزول الى هذا المستنقع ولا هذا الحوض الكبير. هذه لا بأس. نحن عندنا علم اجمالي بنجاسه احد الإناءين، فعند الساعه 12 نعلم علما قطعيا هنا بان الساعه 12 سوف ينزل هذا الماء الكثير على هذه الاواني كلها، فحينئذ سوف يحصل عندي علم بطهارتها، لان الماء سوف تصيب الجميع، فسوف يحصل عندي علم بنجاستها بطهارتها. فحينئذ الى من الزوال الى الغروب لا يوجد عندي علم بالجامع، ممكن يوجد عندي شك شيء اخر، ولكن لا يوجد عندي علم بالجامع. هذا النحو الاول. النحو الثاني ان يكون الجامع على كل تقدير طبعا متيقن. ما معنى على كل تقدير متيقن؟ يعني بمعنى في هذه الحاله ان الاناء الاول والاناء الثاني، يعني لو كان الاناء الاول هو النجس، طبعا هو لن ينطبق المثال على الاناء الاول ساقربه فقط، لو كان الاناء الاول هو المتنجس لا يقينا عند الزوال ارتفع، ولو كان النجس في الاناء الثاني يقينا عند هو ممتد الى الغروب. عرفتم هذه القضيه؟ فمثاله عادة الكلام مسلم لا نحو الثالث على تقدير. هنا في هذه الحالة نحو الثالث يقول أن يكون الجامع معلوم مرددا بين الاثنين غير أن أحدهما على تقدير تحققه يكون هو الأطول. أما الثانية إيه ممكن صحيح تقدير يقنا ومشكوك البقاء بعد ذلك. إيه صحيح صحيح. هذه الحالة الأكثر
هذا نحو الثالث.
متيقن على كل تقدير يعني بمعنى في هذه الحالة نظر وشير الصدر عن نظر ترك شرب من الماء الأول أو من الماء الثاني. هنا في هذه الحالة ماذا يقول؟ يقول هذا أنا نذرت أن أترك الشرب، إما نذرت الشرب ترك الماء الأول أو ترك الماء الثاني، ولكن هكذا يقول لو كنت نذرت ترك الشرب الماء الأول إلى الزمان فيقينا قد انتهى أملها، ولكن لو كنت نذرت ترك الشرب من الماء الثاني فهو مشكوك البقاء إلى الغروب. واضح الصارف؟ يعني عندي هنا لو فرضنا وقت النذر، وقت النذر نذر هنا انه سوف اترك شرب الماء الى الزوال على فرض ماذا؟ النذر الثاني الاول. اما لو كنت قد نذرت ان اترك شرب الماء الثاني فهو مشكوك البقاء الى الغروب. مشكوك البقاء هنا ليس مشكوك البقاء، معلوم الارتفاع عند الزوال. واضح؟ عندي نذر، النذر مرتب بين ترك شرب الإناء الأول وترك شرب الإناء الثاني، ولكن لو كنت قد نذرت يعني النذر كان منقطع على الإناء الأول فهو يقينا عند الزوال ينتفي، ولو كنت قد نذرت ترك الشرب من الإناء الثاني فهو مشكوك البقاء إلى الغروب عندما يحين الزوال. هنا الإناء الأول واحد يجوز شربه بلا إشكال. ليش؟ هو نذر ترك الشرب الى الزوال، فيقينا الاناء الاول يجوز ترك شربه، يجوز شربه عند الزوال انتهى الامر. يبقى الاناء الثاني هو مشكوك البقاء الى الغروب، فبعد ان يجوز ارتكاب الطرف الاول هل
يبقى العلم الإجمالي مؤثرا في الطرف الثاني بحيث لا يجوز ارتكابه أم لا يجوز ارتكابه؟ لماذا؟ لأن المعترض ينتفي العلم الإجمالي بما بجواز ارتكاب أحد الأطراف. هنا نجي الطرف الإباحة وطرف البراءة. هنا في هذه الحالة الشهيد الصدر رحمه الله تعالى عليه يقول الصحيح فهو وإن كان توهم متوهم، يعني قد يقول الظاهر نعم يجوز ارتكاب الطرف الثاني أيضا. لماذا؟ لأنه لا علم بالجامع في هذه الفترة. فإذا لا علم بالجامع فحينئذ في هذه الحالة هذا الطرف يجوز ارتكابه. وبما أن طبعا العلم الإجمالي قال على ماذا تعرض الأصول، هنا في هذه الحالة هل يجري فيه الأصل؟ لا يجري فيه الأصل. لماذا؟ لأنه معلوم التوقيف، معلوم التوقيف فلا معنى للدابتين جريان الأصل فيه. الطرف الثاني مشكوك، هل يحرم نفسه؟ هل يحرم شبهه أم لا؟ مشكوك الحرمة فنجري أصلا؟ هكذا تقول الله. المانع كان من علم الإجمالي، والعلم الإجمالي من بعد الزوال لا يوجد في علم الجامع. الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يقول ممكن من هذه الناحية إذا أردنا أن نفكك هذا التفكيك ممكن، ولكن هذا التفكيك ليس صناعيا، لأنه لاحظوا هذا القضية معي. هذه جدا مهمة وإن كانت تعلم رسمها لعله يفيد. هذا عمود الزمان، ما يسمى بعمود الزمان. عمود الزمان.
شيخنا المحترم نفترض أن الأول باقي يقينا، الثاني مشكوك.
باقي من؟
يعني الأول أن يكون باقي إلى الغروب، الثاني
لا
في ارتفاع.
الأول
هذا يقينا مرتفع حمه.
لا، هو الأول يقينا ارتفع عند الزوال، ولكن الثاني مشكوك البقاء إلى الغروب. أحدهما يقينا لو كان هو عند الزوال انتهى من الغروب، أما الثاني فهو فيما بعد مشكوك إلى الغروب. هل أنا لو كنت قد نظرت تلبشه من الماء الثاني نظرته إلى الغروب أم إلى الزوال؟ إلى الغروب أم إلى الزوال؟ الكلام مهم. هذا هنا آن الأول، آن الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، وهكذا. عندما كان عندي علم إجمالي هذا لمن؟ خلينا الإيمان الأول الإيمان الثاني. عندما كان عندي علم إجمالي بترك أحدهما، من هما أطراف العلم الإجمالي؟ أطراف العلم الإجمالي الإيمان الأول بجميع آلاته إلى الزوال. الطرف الثاني الإناء الأول بجميع آناته هذه كلها للغروب. عندما يأتي الزوال يقينا لو كان الإناء الأول هو المنذور تركه فحينئذ ارتفع، ولكن هل هذا يعني ارتفاع الإناء سقوط الإناء الأول عن درجته للعلم الإجمالي؟ لا يعني، بل باقي. لماذا؟ لأن الإناء الثاني هو طرف للعلم الإجمالي بجميع آلات وجوده الممتدة في عمود الزمان. فلتحقق الإناء الأول أي الطرف الأول من أطراف العلم الإجمالي لا مبرر للقول بأن الإناء الثاني لم يعد طرف من أطراف العلم الإجمالي، بل هو باقي. وإلا لو كان الأمر هكذا لقلنا في كل مورد من موارد العلم الإجمالي التي يكون فيها الأمر بين طرفين لو تحقق أحد الطرفين لزاد العلم الإجمالي. لو كنا نشك في توجه جامع الوجوب وجوب الصلاة إلينا ظهر وجمعة، قام المكلف وعرف الحفظ وقام وصل الظهر لا داعي أن يصلي الجمعة. لماذا؟ لأنه تحقق طرفه، حتى القول المر أنه إذا تحقق طرف العلم الإجمالي أحد أطراف العلم الإجمالي فالأطراف الأخرى لم تعد خاضعة لمؤثرية العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي ينطق مؤثرية وهذا لا يقول به أحد. فمن هنا نقول أطراف العلم الإجمالي هو الإناء الأول بجميع آناته إلى الزوال، والإناء الثاني بجميع آناته إلى الغروب، وبتحقق الإناء الأول بمجيء آناته وانتهاء آناته لا مبرر للقول بانتهاء أو بعدم ترقية الإناء الثاني للعلم الإجمالي، بل يبقى الإناء الثاني وطرف للعلم الإجمالي ويبقى على مجيئته بجهاره. هذا النحو الثالث.
هذا النحو الثاني أن يكون الجامع على تقدير على كل تقدير متيقنا إلى فترة ومشكوك البقاء بعد ذلك، هذا الذي قلنا متيقن إلى فترة إلى الزوال، ولكن مشكوك البقاء إلى الغروب، ومشكوك البقاء بعد ذلك. وفي مثل ذلك يزول أيضا العلم بالجامع بقاء، ولكن يجري استصحاب الجامع المعلوم، ويكون حينئذ الاستصحاب بمثابة العلم الإجمالي. هذا وين؟ في النحو الثاني. لعله ممكن نحن غير أن نحن ما تقوليت عبقنا أكثر نكسا نحن لعله هذا طرحناه بالنسبة لما للثالث. هذا خلينا نقرأ الثالث وبعدين أن يكون الجامع المعلوم مرددا بين تكليفين إناء أول إناء ثاني، غير أن أحدهما على تقدير تحققه يكون أطول مكثا في عمود الزمان، على فرض أن يكون المنذور هو كما مثل الشيء بالصدر، أن يكون المنذور ترك الماء الثاني فهو ممتد إلى الغروب، وعلى فرض أن يكون المنذور هو ترك الإناء الأول فهو يقينا إلى الزوال. أن يكون الجامع المعلوم مرددا بين تكليفين غير أن أحدهما على تقدير تحققه، إذا كان هو الثاني مثلا يكون أطول مكثا في عمود الزمان من الآخر. مثاله مثلنا كما إذا علم بحرمة الشرب من الإناء إلى الظهر إناء الأول، أو بحرمة الشرب من الإناء الآخر أي الثاني إلى المغرب، هو نفس المثال. فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الإناءين فعلا، ليش؟ لأن الإناء الأول انتهى أمده، فهل يجوز الشرب من الإناء الآخر حينئذ لزوال العلم الإجمالي بزوال العلم بجامع التكليف؟ يقول الشهيد الصدر والجواب بالنفي، وإن كان بعضهم ماذا قال؟ نعم يجوز، والجواب بالنفي، وذلك لعدم زوال العلم الإجمالي. ليش لا يزول العلم الإجمالي؟ هكذا لعدم زوال العلم الإجمالي، ومن قال بزوال العلم الإجمالي هو متوهم، إذ العلم الإجمالي أطرافه باقية، غير أمر أن أحد أطرافه قد انتهى أمده، وهذا لا يعني سقوط العلم الإجمالي من الأساس وعدم خروج الطرف الآخر عن كونه طرفا له. فإن الجامع المردد بين هذا ما يعبر عنه بالمردد بين الفرد الطويل والفرد القصير، والمعروف هو أنه منجز. فإن الجامع المردد بين التكليف القصير والتكليف الطويل الأمد لا يزال معلوما حتى الآن كما كان. لماذا؟ لأن الإناء الطويل الأمد بجميع آناته وبجميع وجوداته في عمود الزمان وطرف للعلم الإجمالي، لا أنه بوجوداته الخاصة، لا أبدا، بل هو في جميع، يعني من عند الصباح إلى زمن الغروب هو طرف من أطراف العلم الإجمالي. وعدم خروج الطرف الآخر عن كونه طرفا له، فإن الجامع المردد بين التكليف القصير والتكليف الطويل الأمد لا يزال معلوما حتى الآن كما كان. فالتكليف الطويل في الإناء الآخر بكل ما يضم من تكاليف انحلالية أي وجودات في عمود الزمان بعدد الآنات إلى المغرب طرف للعلم الإجمالي، لا أنه فقط طرف عند الزوال وبعد الزوال ينعدم. ونسمي مثل ذلك بالعلم الإجمالي المردد بين القصير والطويل، وحكمه أنه ينجز الطويل على امتداده. الحالة الثانية أو النحو الثاني نفس الحالة الأولى، هي نفس الحالة الأولى، ولكن كلاهما ينتهي عند الزوال ويشك في بقائه. يعني وكأنه يقول هذا، أحد الطرفين
أو هذا الجانح أو أردنا جانح نظرت ذلك شرب الماء إما الأول أو الثاني. ولكن أقول في هذه الحالة من بعد الزوال هنا في هذه الحالة مشكوك وجود من؟ وجود الجانح. بينما قبل الزوال الجانح يقينا موجود، فلو كان قد نزل ذلك شرب الماء الأول أو الثاني هذا هو المرتب، فيقول في هذه الحالة أنه إلى هذا الأمل نعلم بأن جامع التكليف قد هنا عند الزوال جامع التكليف قد ارتفع، ولكن ما بعد الزوال لاستمرار أحد الأطراف، يعني منشأ الشك لابد أن يكون هذا بقاء أحد الأطراف. فبعد الزوال نشك في وجود الجامع. إذا شككنا في وجود الجامع هل يجوز حينئذ ارتكاب الطرف الثاني ارتكاب هذا الطرف؟ مع أن الطرف هو يجوز ارتكابه، هل يجوز الارتكاب؟ قررهم في هذه الحالة طالما أن الجامع ليس بوجود، عند شك في وجود الجامع، وإذا كان عند شك في وجود الجامع فبالتالي في هذه الحالة هذا شك بدوي فيجوز ارتكابه. الشهيد الصدر يكون له صحيح أنه في هذه الفترة لا عند الجامع بل يوجد شك، ولكن مع ذلك لا يجوز ارتكاب الأطراف الباقية. لماذا؟ يقول لأنه عندنا في هذه الحالة يقين الطالب بوجود الجامع، لهذا هو الجامع، يعني الجامع حرمة شرب أحدهما، هذا يقين قبل الزوال كان موجودا. نعم بعد الزوال مشكوك، فنستصحب هذا الجامع اللي هو حرمة شرب الماء مما قبل الزوال إلى ما بعد الزوال، فنثبت هنا وجود الجامع، وجود الجامع، ولكن تعبدا. هل هذا كافي؟ فقدم عندنا سابقا أن العلم الجامع في هذه الحالة ليس مختصا بالعلم الوجداني بل حتى بالتقدير، فيكون في هذه الحالة أثبتنا وجود الجامع تعبدا ببركة الاستسقاء. وأما ما قبل الزوال يقينا الجامع موجود، يعني ما قبل الزوال لا يجوز ارتكاب الطرف الأول ولا يجوز ارتكاب الطرف الثاني، بينما بعد الزوال في هذه الحالة نشك في هذه الحالة هل يجوز أو لا يجوز. نقول في هذه الحالة صحيح أن أحد الأطراف قد ذهب، ولكن في هذه الحالة الطرف الثاني مشكوك، يعني مشكوك وجود الجامع، فشك بوجود الجامع يمكن أن يستصحب من ما قبل الزوال إلى ما بعد الزوال. هي فقط الفرق بين الحالة الثانية والحالة الثالثة أن الحالة الثانية كلاهما متيقن، بينما في الحالة الثالثة لا، على فرض أن يكون الثاني هو المبتدأ وعلى فرض أن يكون الأول هو إذا الزوال، فهنا فرضي وهناك تيقن. لذلك يقول النحو الثاني أن يكون الجامع على كل تقدير متيقنا إلى فترة إلى الزواج، يعني سواء كان في الطرف الأول أو في الطرف الثاني، ومشكوك البقاء بعد ذلك، هذا الجامع مشكوك البقاء بعد ذلك. وفي مثل ذلك يزول العلم بالجامع بقاء، حتى الكلام زال العلم بالجامع بقاء. لماذا؟ لأن يقينا بعد الزوال أنا لا يوجد عندي علم بالجامع، ولكن في هذه الحالة هل يجوز ارتكاب الطرف الثاني؟ لا، ولكن يجري استصحاب الجامع المعلوم ما قبل الأمد، ويكون الاستصحاب حينئذ بمثابة العلم الإجمالي. كيف كان العلم الإجمالي سابقا يمنعنا من ارتكاب كلا الطرفين؟ الآن هذا العلم الإجمالي انتفى، ولكن يوجد ماذا عندي؟ استصحاب للجامع، أي ثبوت علم تعبدي، فثبوت علم تعبدي بالجامع هذا أيضا في هذه الحالة يكون بمثابة العلم الإجمالي الذي كان يمنع من ارتكاب كلا الطرفين. وهذا إن شاء الله عندكم شيء السيد أمين إن شاء الله خير. لا يجوز ارتكاب كلا الطرفين، إذا قلت يجوز هذا اشتباه.
هذا النحو الأول، صار النحو الأول يكون للجامع المعلوم أمد محدد فينتهي، أن يكون الجامع على كل تقدير متيقن إلى فترة ولكن مشكوك البقاء إلى فترة، فهو ما قبل الزوال معلوم، ما بعد الزوال مشكوك، هذا يزول العلم بالجامع بعد الزوال ولكن يستصحب. الثالث أن يكون الجامع المعلوم مردد بين الطرفين، إما هذا وإما هذا، ولكن على فرض أن يكون الأول فهو يقينا إلى الزوال منتهي، وعلى فرض أن يكون الثاني فهو ممتد إلى الغروب. والحمد لله رب العالمين. النحو الرابع يأتي. فيها لا أمثلة ولكن